إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، حياكم الله تحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. أيها الأحبة في الله، قضية تغيب عن أذهاننا، وهي قضية الصدق مع النفس. الصدق مع الناس، وأولى من ذلك كله الصدق مع الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فهي ثلاثة أنواع عليها يدور الصدق: أن يكون الصدق الإنسان صادقا مع نفسه، صادقا مع الناس، صادقا مع ربه سبحانه وتعالى وجل في علاه. أقول هذه القضية تغيب عن أذهاننا إما بقصد وإما بعمد، فإن كانت عن غير قصد فهي طامة، وإن كانت عن عمد فهي طوام بعضها فوق بعض، أو ظلمات بعضها فوق بعض. لماذا تغيب عن أذهاننا؟ لأن كثير من الناس انشغل بالدنيا عن الآخرة، وعندما تسأله هل أنت طالب دنيا أم طالب آخرة، تبدأ المشكلة وتبدأ القضية من هنا. هو ينشغل بالدنيا، حاله أنه منشغل بالدنيا، أحواله تدل على ذلك، من رآه لا يشك كيد إن مله أنه ينشغل بالدنيا عن الآخرة. وإن سئل أنت طالب دنيا أم طالب آخرة، فتكون الإجابة أنا طالب آخرة، هكذا وكأنه فعلا طالب آخرة. سأل أي إنسان، اعرض عليه، بس يكون يعني عرض حقيقي، اعرض عليه مليونا من الجنيهات، قل له ترغب في هذا المليون حالا الآن، فلوس أمامك هي، أم ترغب في الجنة؟ إن كان صادقا مع نفسه، هذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، سيقول لك لا أخذ مليون جنيه. البعض يبدي بيقول لك لا أنا عايز الجنة والآخرة. بعض الناس بقى يقول لك طب وإيه المانع أن احنا ناخد الاثنين، أخذ المليون جنيه ولي إن شاء الله الجنة في الآخرة. الأول الصادق اللي قال لك لا أنا عايز المليون جنيه، هو عشان لسان حاله كده، هو بيطلب الدنيا، فصدق مع نفسه وصدق مع الناس، قال لك لا أخذ مليون جنيه ما أنا طالب دنيا. اللي قال لك أنا طالب الآخرة، نقول له وهل عملت لها؟ يعني هل عملت للآخرة؟ لما جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإجابة إيه؟ وما أعددت لها. أنت بتسأل عن الساعة، ما إعداداتك؟ استعدادك إيه للساعة؟ وتعرف إيه عن الساعة؟ تعرف إيه عن هولها؟ وتعرف إيه عن حرها؟ وتعرف إيه عن اللي يحصل فيها؟ عشان بتسأل عنها، ماذا أعددت لها؟ طيب أنت طالب الجنة، مش عايز الفلوس، أنا عايز الجنة. طب هي الجنة بالكلام؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بعدها الإيه؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. شوف ضحى بنفسه، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من الذي اشترى النفس؟ الله سبحانه وتعالى. وهل الله يشتري أنفسا خبيثة؟ هل الله سبحانه وتعالى يشتري أنفسا خبيثة أم أنفسا طيبة؟ ما ظنك بالله؟ ما ظنك بالله هذا الكريم سبحانه وتعالى الذي وهب النفس ثم يشتريها مرة ثانية؟ هو الذي وهب لنا أنفسنا، أليس كذلك؟ ثم إذ به يشتري النفس مرة أخرى الذي وهبها ليعطيك بدلا منها وأفضل منها، ألا وهي الجنة. الأنفس اللي ربنا اشتراها والذي يرتضيها سبحانه وتعالى لنفسه، الصفات اللي ذكرها في الآية اللي بعدها، عشان كده ذكر الصفات عشان ما حدش عقله يجول ويتخيل له ان هو اي نفس الله سبحانه وتعالى يشتريه. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، ماذا قال في الآية بعدها؟ التائبون العابدون. دي الصفات لربنا سبحانه وتعالى لابد ان تتحقق في الانفس الذي سيشتريها الله سبحانه وتعالى. التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الأنفس وصفتها اللي ربنا سبحانه وتعالى هيشتريها وكتب لهم بها الجنة. عايز دنيا ولا عايز أخرى؟ حتى أوقفك على حقيقة المرة أن من طلب الدنيا أضر بآخرته ومن طلب الآخرة أضر بدنياه. من طلب الدنيا أضر بآخرة، طالب الدنيا البحتة من أجل الدنيا لابد أن يضر بآخرته. إن الدنيا أقبلت مدبرة وإن الآخرة أقبلت مقبلة. إن الدنيا أقبلت أو أصبحت مدبرة وإن الآخرة أصبحت مقبلة ولكل منهما بنون. فطوبى لمن كان من أبناء الآخرة ولم يكن من أبناء الدنيا. الدنيا لها أبناء والآخرة لها أبناء وكل بنون يعملون لمن هو أهل له. إذا كنت من أهل الدنيا هتعمل لأهل الدنيا وإذا كنت من أهل الآخرة هتعمل للآخرة. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في عصره قال انشغل أخي فلان بتجارته فنجح وأفلح ونما ماله وكثر وانشغلت بالحديث فأفلست. ده طلب الدنيا وزهد في علم الحديث وزهد في العبادة وزهد في كذا فنمت التجارة وأفلح. بالضبط كده لما تيجي تنظر لأحوال المشركين والذين لا يؤمنون بالله رب العالمين ولا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم تجد العملية ايه؟ ماشية معهم زي الفل مش كده؟ الدنيا ربنا ادالهم عشان يجي في الآخرة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ربنا يذكرك يقول لك أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تلاقي الأجسام تمام، الصحة تمام، فلوس تمام، كل أمورهم متدبرة، حتى بلادك يدخلونها بدون تأشيرة. أنت عشان تخش أي بلد من هذه البلاد تحفة وما تخشهاش في الآخر. فيسرت لهم كل شيء، أخذوا طيباتهم ونالوا هذه الأمور. طلاب دنيا فأعطاهم الله سبحانه وتعالى الدنيا. شعب الحجاج بيقول أخي فلان اهتم بالتجارة وانشغل بتجارته عن الدين وعن العبادات. النهاردة أصحاب المحلات لا يغلق المحل وقت الصلاة. يقول لك ليه؟ يقول لك الرزق. هروح فين؟ ده العشر دقايق دمت ممكن يجي لي فيهم 1000 جنيه. والناس اللي بتشتغل عنهم يمنعونهم من الصلاة حتى في أماكن العمل. مش هنقول يذهب للمسجد، حتى الراجل يقول له أخش أتوضأ وأصلي الظهر. يقول له لا، ولو جه زبون يلاقيك بتصلي الظهر يمشي؟ أخطر زبون؟ ها؟ شوف المنطق، أخطر زبون ويمنعه من الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وكأن العشر دقائق بتاع الصلاة هي اللي ضيع منه رزق، ونسي أن الرزق بيد الرزاق سبحانه وتعالى الذي أمره بالصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا. طلب الدنيا وزهد في أخراه فنجح وأفلح. وطلبت الحديث فأفلست، بس ده إفلاس دنيوي، إنما صار أخوه ده اللي بيتحدث عنه ده، حتى هو نسي اسمه ما ذكروش اسمه إيه، ما حدش يعرفه. إنما شعبة بن الحجاج ما من أحد ينشغل بالعلم ولا بطلب الحديث إلا ويعرف من هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. هذا الرجل أفلس في الدنيا لكن نجح وأفلح وخلد الله ذكر اسمه في الآخرين. إن ذكر الحجاج ذكر بخير ولا ذكر بإيه؟ ذكر بخير، بالعلم، بالعلم. عشان كده من الصدق إن ربنا يجعلك لسان صدق في الآخرين، كما سمعنا في صلاة العشاء من دعوة سيدنا إبراهيم إيه؟ واجعل لي لسان صدق. ما في قدم صدق وفي لسان صدق وفي مقعد صدق وفي مدخل صدق وفي مخرج صدق. حياتك كلها صدق في صدق. شوف ربنا سبحانه وتعالى سيد إبراهيم قال إيه؟ واجعل لي لسان صدق وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالإنسان يتقلب في الصدق، يتقلب في الصدق. عايزين نكون صادقين مع أنفسنا. شوف طلب الدنيا فأضر بآخرته، وشعب بن الحجاج طلب الآخرة فأضر بإيه؟ بدنيا. أفلس، أفلس بقي بن مخلد. هذا الرجل عالم وكان تلميذا للإمام أحمد عليه رحمة الله. بقي بن مخلد بيقول إيه؟ بيقول لما الطلبة بتوعه اشتقوا له الفقر، اشتقوا له الفقر، فقال لهم: أتى علي أيام بعت سراويلي من أجل أن أشتري الكاغد، الورق اللي نكتب عليه الدروس، بعت هدومي، وكنت أتنقر على المزابل أعزكم الله لآكل ورق القرنب الذي زهد فيه الناس. لما تشتري القرنباية يبقى فوق كده حبة ورق مش محتاجهم ولا ينفعوش، تقطعهم وترميهم. هو بقى كان يأكل الورق ده، هو كان يأكل هذا إيه الورق. هي العملية بتبقى بس في الأول، إنما بعد أن يطلب العلم والله سبحانه وتعالى يمكنه منه تجد الفتح العظيم. بس ربنا بيبتلي الإنسان ليعلم الصدق، الصادق من الإيه؟ من الكاذب، الصادق من المنافق. واحد يقول لك يعني إذن مطلوب منا أن نعيش في فقر حتى نطلب العلم؟ مطلوب مننا كده يعني أن الواحد ما يقولها دقة ويقولها عيش أو يقضي عشان نوم زي ما الناس بتقول عشان يتعلم؟ ومطلوب مننا ان احنا نترك الدنيا يتمتع بها الكافرين او الكافرون؟ ليس هذا قصد، لم اقصد هذا، وانما قصدي عشان قبل بس ما نخش في موضوع الصدق حتى لا نفهم خطأ، مطلوب من المسلمين ان يملكوا الدنيا لا ان تملكهم الدنيا. مفهومة دي؟ قضية في اللي ملكتهم الدنيا فشغلتهم عن الله وعن الدار الآخرة. إنما أنت تملك الدنيا املك بس تكون في إيدك، لا تصرفك عن عبادة الله ولا تصرفك عن العلم الشرعي ولا تشغلك عن الحقوق المنوطة بك تجاه نفسك، تجاه من تعول، وتجاه ربك سبحانه وتعالى وجل في علاه. صحابة رضوان الله عليهم ملكوا الدنيا، بعضهم يعني بعضهم ملك الدنيا لكن كانت في يده، إذا طلبت من أعطاها. أبو بكر الصديق ملكها ولا لا؟ ملك، أعطاه الله سبحانه وتعالى من المال ما تعلمون. وكذلك كان إذا انتدب إلى الصدقة، شوف عمر يأتي بنصف ماله وأبو بكر يأتي إيه؟ بماله كله، فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، من يجهز جيش العسرة؟ عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة، وأنتم تعلمون جيش العسرة. من يحفر بئر رومة أو من يشتري بئر رومة، يشتري عثمان بن عفان بئر رومة ويهب بئر رومة للمسلمين. وهكذا الدنيا كانت في أيديهم. لما احنا نتكلم عمن شغلته الدنيا عن الآخرة وشغلته الدنيا أن يتعلم، يعني جلسة علم زي دي أو جلسة ذكر لله يزهد فيها من أجل إيه؟ أن يحصل دنيا. فهكذا يصير جاهلا ويعبد الله على جهل. وأنتم تعلمون فقيه واحد، فقيه يعني مش عالم نحرير، فقيه في أمر دينه، يعبد الله الصلاة بفن فقهها، يعبد الله بحق بفقه، أشد على الرحمن، أشد على الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقيه واحد أشد على الشيطان من 100 عابد. يعني راجل فاهم يعبد الله بعلم أشد على الشيطان من 1000 عابد يعبد الله بجهل. واضح المقصود يا جماعة؟ حتى لا نفهم خطأ، نملك الدنيا لا أن تملكنا الدنيا، وإن ملكناها فإياك أن تشغلك عن العبادة وعن دين الله وأن تتعلم وأن تتفقه في دين الله. ما هو الصدق؟ إيه اللي احنا نقصده بالصدق؟ تنصرف أذهان الناس لما نتكلم عن الصدق إلى صدق القول، إن أنا أكون صادق في قولي، لما أتكلم أكون صادق، هذا نوع واحد من الصدق. لأن الصدق يدخل في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال. خلي بالك من الحتة دي، هذا نوع واحد من أنواع الصدق. الصدق بيدخل فين؟ في الأقوال، إن قولك يطابق الواقع. لما تقول أنا رحت في الحتة الفلانية فأنت فعلا رحت، أنا فعلت يبقى أنت فعلت، أنا لم أفعل يبقى أنت لم تفعل، هذا صدق الأقوال. صدق الأعمال إذا كانت بقى في العبادة، يبقى أنت بتعمل الأشياء على وفق ما عملها وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفق الأعمال هي المتابعة، أن تأتي بمتابعة. صدق الأحوال أن يكون قلبك مطابق لفعلك ولجارحتك. يبقى أنت لما تصلي يبقى أنت من قلبك بتحب الصلاة وأهل الصلاة. يبقى أنت لما تقرأ القرآن من قلبك بتقرأ القرآن، لا أن تتظاهر به. فده صدق الأحوال، أن يتطابق ظاهرك مع باطنك. عشان تعرف أن صدق القول ده هو نوع واحد منين؟ من أنواع الصدق. الصدق بيكون في ثلاث أشياء، في القول في العمل وفي الحال. إنما له ثلاث أنواع، صدق مع النفس مع الناس مع الله. الصدق هو إيه؟ إيه المقصود بالصدق؟ لما تيجي تقول كده الصدق، إحنا في زمان تصغير الكبير وتكبير الصغير، الفئران تأسدوا والأسود والعياذ بالله تقزموا، ده من وجهة نظر الناس. إنما الأسود أسود بفضل الله تعالى، إنما الناس عملوا من الأسود أقزام وعملوا من الفئران أسود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما تيجي تتكلم عن الصدق يصغر لك ويقلص لك العملية قوي ويصغرها لك. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء إيه؟ بالصدق، قال لا وصدق به. ارجع كده للتفسير تلاقي كلام عجيب. قال لك والذي جاء بالصدق هو جبريل عليه السلام، وصدق به يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عشان كده سمي الصديق. وقيل والذي جاء بالصدق اللي هو القرآن، وصدق به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذاعه ونشره وبلغه. وقيل والذي جاء بالصدق أي بلا إله إلا الله، وصدق به يعني وعمل بمقتضياتها وبما تأمر به وبما تنهى عنه، وهذا ما أرتاح إليه. يبقى لا إله إلا الله اللي هي الإسلام، لا تدخل في الإسلام إلا بها، إلا بالإتيان بها. يبقى والذي جاء بالصدق يعني بلا إله إلا الله على مذهب بعض المفسرين يعني بالإسلام، وصدق به يعني عمل به. ويدل على ذلك قول الله تعالى، ارجع إلى سورة البقرة، قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر عد من آمن بالله اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين إيه؟ صدقوا وأولئك هم المتقون. بعد كل التعاليم دي، طب أنت لقيت حاجة في الإسلام أو الإيمان الآية دي ما جبتهاش؟ سواء كانت في أركان الإيمان أو أركان الإسلام، أهي أركان الإيمان ثم أركان الإيه؟ الإسلام جاءت. وبعد كده هذا وصف الصادقين أولئك الذين صدقوا. يبقى فعلا الصدق هو الإسلام وتعاليم الإسلام. يبقى الصادق هو من جاء بالإسلام وبتعاليم الإسلام وعمل بها، يعني جاء بها يعني صدق بها وأقرها إن دي من تعاليم الإسلام. وهذا لا يكفي في أن توصف بالصادق، ده ما يكفيش إن أنت تقول من تعاليم الإسلام ومن تعاليم الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكة وكتاب النبيين، ومن تعاليم الإسلام الصلاة والزكاة وقول الحق وإتيان والعطف على المساكين ووفاء بالوعد، وبعد كده ما تعملش بهذا الأمر، تقول ولا تعمل، هذا لا يجزئك أبدا. لما يجزئك إيه؟ إن أنت تأتي بالصدق يعني تقر بهذه الأمور وتصدق به يعني تعمل بها وتفعل بها. يبقى أعمالك وأحوالك تقر بهذه الإيه؟ بهذه الأمور. للأسف الشديد من أعز أنواع الصدق اللي بتخفى على الناس ومن أعلاها صدق العزم. صدق الإيه؟ تعرف ما صدق العزم؟ إيه صدق العزم ده؟ نوع كده من أنواع الصدق بيخفى على كثير من الناس. صدق العزم هو عند الجد تكون صادقا، اللي احنا بنقول راجل في كلمته في العرف كده، يقول لك ايه ده راجل في كلمته، يعني ايه؟ يعني اذا قال امضى ونفذ ما يقول. من اعز انواع الصدق صدق العزم. بمعنى ايه؟ كثير من الناس عند الكلام تجده موجود وعند الفعل يغيب، هو ده صدق العزم. قال تعالى: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لك. طاعة وقول معروف، وقت ما نيجي نتكلم عايز الجنة، عايز الجنة، قيام ليل، صلاة، تصدق، ماشي في حاجة المسلمين، دعاء، قنوط، صلة الأرحام، في الكلام كويس، إنما وقت الجد ووقت الفعل إيه اللي يحصل؟ ما تلاقيهوش. فإذا عزم الأمر، يعني إذا جاء وقت الجد ووقت التنفيذ، ما إيه؟ ما تلاقيهوش. وأنا النهاردة واقفين بنتكلم مع أحد المحاسبين في شركة، إيه بقى مش فاكش بقالنا زمان وكده، قال خلاص ما احنا أنهينا العمل، الناس اللي جابلكوا دمت عملنا لهم شغل ب600,000، ما دفعوش بس 400,000 و200. ليه؟ قال لك ما فيش تمويل، مشروع خيري مش ليله تمويل. قال لك ده عملوا إفطار في رمضان ودعوا رجال الأعمال الكبار وقالوا لي نعمله في فندق أو نادي ولا نعمله على أرض الواقع. قال لا، المحاسب ده قال لهم نعمله على أرض الإيه؟ الواقع، عشان الناس تشوف بعينيها، عشان اللي عايز يتبرع ولا يساهم في الموضوع إيه؟ يشوف الموضوع مش لغيت فين وهيمشي إزاي، وتقرير كده دراسة جدوى عن اللي هيحصل في الموضوع المشروع الخيري ده. بيقول فالحضور كانوا كثير ما شاء الله، ورجال أعمال وفطروا تمام ووعود للصبح، كله قال لا ان شاء الله خلاص المشروع جيد واعمال خيري وندفع ونساهم في الموضوع. الى الان الكلام ده من رمضان الى الان ما فيش حد دفع ولا مليم، ده كلام الراجل، المشروع واقف. هنساله قال لك ايه المشروع واقف، الشاهد ان وقت الكلام ايه كتير، انما وقت التنفيذ أنا هجيب مفيش. هو ده، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله، لو كان صادق فعلا كان إيه الصدق مع الله. يا جماعة الصدق مع الله بالذات، الصدق مع الله يعني في الطاعات تعودش تمني، ليس الإيمان بالإيه بالتمني، وإنما الإيمان وقر في القلب وصدقه العمل، إن العمل يصدق ما تقول. هتنوي على طاعة تعملها، مش عمال تمني لأنا هقيم الليل طول النهار وأول ما يجي الليل نام وتشخر مفيش. عملت بال نفسك اول ما قبض المرتب 100 جنيه صدقه، انا شايف ايتام وشايف ناس بتاكل عيش ناشف، ضمت لهم من مرتبي 100 جنيه، اول ما تقبض المرتب 50 هنا و60 هنا راح المرتب معلش الشهر الجاي، وهكذا هحضر الدرس الفلاني وانشغلت وما حضرتش. طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ما في آيات فاضحة، في آيات كده اسمها الآيات الفاضحة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. ربنا يقول إيه؟ كل لا تقسموا طاعة معروف، مش محتاجة قسم، اللي عايز يعمل بإيه؟ بيعمل من غير قسم. عشان كده الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قليل الحلف، بل كانوا قليل الكلام أصلا. الصحابة كانوا قليل الحلف بل كانوا قليل الكلام، كلموش كتير، انما اعمالهم حدث ولا حرج. فالصدق مع ايه؟ فالصدق بذات مع الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. شوف انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه يقول: انس بن مالك كان عمي انس بن نضر، سميت به، يعني سموني على اسمه، يعني سميت به من الذين لم يشهدوا بدرا. انس بن النضر ما شهدش، ما كانش حاضر في بدر، فزعل جدا. قال: أول غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكن حاضرا معه فيها، لئن أحياني الله، يعني لغزوة أخرى، ليرين الله ما أصنع، ولم يزد عليها شيئا، خاف ألا يفي. ما زودش في الكلام، هو قال بس إيه؟ لئن أحياني الله لغزوة غيره، لإيه؟ ليرين الله ما أصنع. ربنا سبحانه وتعالى هيرى، هعمل ايه؟ وسكت. بعض الناس يقول لك ايه يا لو غزوة تانية ده انا هعمل واسوي وفلوس ومال واولاد وهطلع وهجهز فلان واعمل فلان وكلام كتير، وهو نفسه ما طلعش، هو نفسه يجي وقت الجد ما ايه ما يطلعش، انما ده قال لا يرى ان الله ما اصنع وسكت. فلما كانت غزوة احد قابل سعد بن معاذ وكان من الذين انهزموا وفروا، قال راح فينا سعد، قال له هزم المسلمون ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلعت إشاعة النبي صلى الله عليه وسلم مات، عارفين في غزوة أحد. أنس بن النضر بقى قال له سبحان الله، خلي بالك شوف المفهومين، يعني واحد انهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة فخلاص يفر، طب وانت كنت بتقاتل فيها لأجل رسول الله، معلش. وطبعا سعد بن معاذ من الصحابة الأجلاء، هذا ليس إنقاذ، بس انتوا عارفين احنا لو مكانه ما كناش فرنا المسجد، احنا كنا مش عايز اقول لك وقت المعركة العالم ده بيطيش، المعارك ساعتها ما كانتش باب الأزرة ولا بالقنابل ولا بتاع، لا ده كانت بالسيف وجها لوجه، هي دي الحرب الحقيقية، انما مش قاعد في دبابة كلها من الحديد الصلب وقاعد عملت ولا اللي بحارب وقاعد بقى في الخندق ولا قاعد مش عارف الحصان وعمال تك على اضرار القنبله تروح قنبله تيجي وشغلانه، لا ده دي في حرب الكترونيات، انما دي كانت حرب حقيقيه، حرب رجال سيف لسيف، تخيل كده السيف كده وطول كده هو بحديده رايحه جايه على رقبتك تعملها على الخشبه كده تقسمها نصين. فسعد بن معاذ يعني من هول الموقف، تخيل بقى يعني المسلمين ضربوا على حين غره لمخالفة بعض الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبل الرماة، وتطلع الإشاعة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا شجت رباعيته وأخذ على جبل أحد في خندق هناك معروف، يعني يقال أن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر حمل النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا خندق ده وشجت رباعيته وسال الدم من وجهه الكريم وحالة صعبة جدا، وطلع الإشاعة اختفى النبي صلى الله عليه وسلم عشان كان بيداوى ويعالج عن أين المسلمين، وطلعت إشاعة النبي صلى الله عليه وسلم مات فجأة كده، المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم مش موجود ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل واحد بقى لوحده بيقاتل وكأنه لوحده في المعركة، يعني أمر عصيب جدا. فسعد معذور، لكن شوف المفهومين، سعد غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك احنا نقاتل ليه، خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم نفر، شأنه زي شأن أي جيش، القائد انهزم أو مات بيحصل إيه، بيحصل تشكلة في الجيش. فهو عندما بقى شوف أنس بن النضر بيقول له مات رسول الله، قال له وماذا نصنع بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف المفهوم بقى ده العالي ده، قال هو مات الله، قال له طب فلنموت على ما مات عليه رسول الله، خلاص راح فين ارجع، مش هو مات على التوحيد مات على الله، طب نموت على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل ايه بالحياه بعد رسول الله، هي لها طعم الحياه يبقى ليها طعم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملهاش طعم، ارجع نموت. والله يا زعت اني لاشم ريح الجنه من خلف جبل احد، ده شخص كان صادق ولا لا، كان صادق، قال رأينا الله ما أصنع، شوف الوقت ده عمل إيه، كان راجل فعلا في كلمته، عشان كده نزل في حق قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني منهم من مات، ومنهم من ينتظر يعني منهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله. فيقتل أنس بن النضر، أخته لا تعرف الربيع بنت النضر، يقول أنس فلم تعرفه منا أحد إلا أخت الربيع عرفته ببنانه بأصبعه أنه أخوها، فوجدنا في جسده 84 طعنة ما بين ضربة بسيف ورمية بنبل وطعنة برمح. أنس بن النضر من الذين صدقوا ما شوف الكلمة عاملة زي من المؤمنين رجال إيه صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فين أنت صدق العزم بقى، تعاهد الله وتكذب ما ينفعش، طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خير، أصدق الله سبحانه وتعالى يصدق، إذا صدقت الله صدقك الله، يعني إذا نويت فعلا إنك تكون الليل صدقني يا رب لو نايم حتى الساعة 2 بالليل هتقوم، طالما المسألة فيها إيه، طالما المسألة فيها صدق، حرام ابن ملحان كان صادق نفسه يخش الجنة نفسه، فمناه الله سبحانه وتعالى فتمنى فنال ما تمنى، واقف في المعركة يعني تخيل بقى ما هو في بقى ناس تموت بره ناس تموت في المعركة، هو كان نفسه يطلب الجنة بصدق، فواقف في أرض المعركة فجاء مشرق غادر برمح فضربه وطعنه في ظهره فخرج الرمح من دبره وانفجر الدم من بطنه، فاستقبله بيده ووضعه على رأسه وجهه وقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة، فاز بإيه؟ بالجنة، شاف خلاص هو كان بيتمناها بصدق. وهكذا أيضا كان في صحابيان يتمنيان على الله سبحانه وتعالى، فقال أحدهما دخلني المعركة، فقال أحدهما الآخر يا هذا تمنى على الله، فقال أتمنى على الله أن أدخل المعركة فتقطع أذني ويجدع أنفي وأموت في سبيل الله، فإذا لقيت الله يوم القيامة سألني أي عبدي فيما قطعت أذنك وفيما جدع أنفك، أقول في سبيلك يا رب، فأقول صدقت عبدي خذوه إلى الجنة. تمنى أن، فقال الآخر وأنا أتمنى أن أدخل المعركة فأضرب هنا وأشار بيده إلى صدغه فأموت، فإذا بعثت فيقول الله سبحانه وتعالى فيما طعنت هنا عبدي، فقلت في سبيلك يا رب فأقول صدقت ادخل الجنة، فأدخل الجنة. فدخل المعركة ففعل بهما ما تمنيا على الله، الأولاني قطعت أذنه وجدع أنفه ومات شهيدا في أرض المعركة، والآخر طعن في الموضع الذي أشار فيه بأصبعه في نفس الموضع بالضبط. ترى لماذا صدقوا الله فصدقهم الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. نعم هذا تمنى بصدق، تمنى بصدق. احنا النهاردة اخوتي الكرام زعلوش مني، نتمنى ان ينصر الله الاسلام ويعز المسلمين، مش كده؟ وان يحرر الله سبحانه وتعالى الاراضي المسلوبة من المسلمين وان تعود الى المسلمين، مش كده؟ الكل يتمنى ذلك، لكن مين اللي عمل لكده؟ مين؟ هل نصلح ان نكون قادة؟ هل نصلح ان نكون مجاهدين في سبيل الله؟ النهاردة ما تزعلوش مني، انا تعودت معاكم على الصراحة واظن فيكم ان انتم حبيتوا فينا ان احنا صرحاء مع بعض. النهاردة اللي بيضيع حي على الفلاح هل يستجيب لحي على الكفاح؟ كثير من المسلمين النهاردة تعالى صلاة الفجر وشوف المأساة اللي في صلاة الفجر عامل ازاي. بعض المساجد والله حقي لي الاخ بيقول انا بأذن واقعد بالنص ساعة وساعة عشان الاقي حد اصلي معاه ما بلاقيش. بعض المساجد بيقول لي كده المؤذن، الاخ الامام بتاع المسجد هو اللي بيأذن، يقول لي والله انا حالا بأذن واستنى بالنص ساعة والساعة لربع عشان بس واحد اقيم معاه الجماعة ما بلاقيش. طب ده يقفل الجامع ويروح يصلي في مسجد تاني، يقفل المسجد والمسؤول عنه ويروح يصلي في مسجد تاني عشان يبقى صلي جماعة، ولا يعمل ايه؟ صلاة الفجر وناهيك على الصلوات، بنتمنى كثيرا لكن فعلنا ايه لما نتمناه؟ نعم كل مسلم غيور على شرع الله سبحانه وتعالى، لكن من الذي سيرفع الرايه؟ الصادقين المخلصين، المخلصين الذين لا يبحثون عن دنياهم ولا ينشغلون بها عن دينهم، وانما الذين يبحثون عن الاخره وينشغلون باخرتهم عن دينهم. واعلم انك لو انشغلت بالاخره مش هتضيع منك الدنيا، والله والله لن تضيع منك الدنيا، لان طالب الدنيا طالب الاخره استحاله بيهمل في دنياه، لا ده بالعكس. على فكره بقى اللي طالب الاخره ونشيط في طلب الاخره هو انشط الناس لاقامه الدنيا، خلي بالك النشيط في طلب الاخره فعلا بصدق اللي بيطلب الدار الاخره تلاقيه نشيط جدا في عمل الدنيا ولا يهمل في عمل دنياه ولا ابدا يتخلى عن مسؤولياته. تروح في اي مكان تلاقيه راجل سداد، حطه في اي موقع سداد، واللي ما يعملش كده يبقى كذاب. يعني اللي يهمل في عمله الدنيوي المنوط به اللي به يسترزق وياكل عياله يبقى انسان بياكل عياله حرام وياكل نفسه حرام، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش يطلب اخره، ده ربنا ما يباركلوش، ربنا ما يباركلوش، لذلك ما يصلحش لا للدنيا ولا للاخره. انما اللي يقين فعلا عايزين نكون طلاب اخره ونكون اهل دين واهل حق واهل صدق مع الله سبحانه وتعالى ونفسه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا اول الصادقين، عشان كده النبي وربنا سبحانه وتعالى لا يصطفي الا الصادقين. هذا اول الصادقين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبابي هو وامي. قبل البعثه كانوا بيلقب بالايه؟ صادق امين، عشان الرائد ما ينفعش يبقى كذاب، هذا رائد، هذا رائد امه، ينفع يبقى كذاب؟ ما ينفعش يبقى كذاب. عشان اقول لك دايما كده الائمه واللي هو والقاده والانسان اللي ناوي يبقى حاجه ما ينفعش يبقى كذاب ولا يبقى خاين، صفتين دمت ما ينفعوش. عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان كده يلقب بالصادق الايه؟ بالصادق الامين. حتى بعد البعثه كان صادق. انظر كده للقران في ايات فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اخفاها النبي النبي أخفاها ولا هو وما هو على الغيب بضنين؟ ليس على الغيب بخيل. ده ربنا يقول له ويستقول الذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشى. الآية دي تدين الرسول ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم تدينه، مش يعني مش صالح هو ينشرها، إنما لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحق. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فترفعه الذكرى. دي كانت تدين النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمعها، إنما النبي ما يهموش أهم حاجة يظهر الإيه؟ يظهر الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حرس يحرسونه من المشركين، ولما نزل قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، قال خلاص طالما ربنا يعصمني من الناس لا حاجة لي في الحرس، اذهبوا، لأن الله صادق ومحمد صلى الله عليه وسلم موقن بذلك، فالله يعصمه لا حاجة لي. لما جاءه ذلك، شوف اليقين بقى اللي هو مصاحب للصدق، صادق فعنده يقين بالله لأن الله صادق ويعصمه. في إحدى الغزوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حب يقيل عايز ينام ريح، فراح في ظل الشجرة وستظل بها ونام تحتها وحط السيف على أحد أغصانها، فجاء رجل مشرك واخترط السيف، يعني أخذوا بالراحة بشويش، ثم دعا في النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل ده خلي بالك ايه شاهر سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السيف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من يمنعك مني الآن؟ مين اللي يمنعك مني الآن؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو عنده شك في قول الله تعالى والله يعصمك من الناس كان ايه؟ قال يعني مش كده، قال لا، قالها بلسان صدق وقلب موقن الله يمنعني منك. تخيل مفيش تردد ولا تلعثم ولا تلجلج ابدا، ليه؟ لانه صادق، صادق وموقن بوعد الله سبحانه وتعالى، فقال الله يمنعني منك الان. فارتجف الرجل واهتزت يده ووقع السيف من يده، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وتحولت في المعركه، بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الماسك السيف والرجل ايه؟ الرجل معرى عن السيف، فقال له أنت من يمنعك مني الآن؟ مين؟ فقال الرجل يا محمد كن خير آخذ. طبعا بعد الحوار ده وعلو الصوت الصحابة اجتمعوا، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قوة الآن، معاه السيف وأصحابه كلهم حول الرجل، رجل فريد وحيد، بس مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي انتهز الفرص دي، صلى الله عليه وسلم. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب اذهب، العفو عند الايه؟ عند المقدرة. هو ده الصدق مع النفس واليقين بكلام الله والله يعصمك من الناس. فانت لو عندك صدق اقبلك مع نفسك ومع الناس ومع الله سبحانه وتعالى، وعندك يقين بوعد الله لما ربنا يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى عندك صدق وعندك يقين في هذه الآية ان التقوى هي اللي تجيب الفرج، يقول لك لا الاقي المخرج والفرج الاول وبعد كده ابقى اتقي ربنا. طب ازاي هتقلب الايه؟ هتقلبها او جد لك الفرج وبعدين تتقي ليه؟ ما انت عملت ايه؟ ماذا فعلت؟ ده ربنا قال ومن يتق الله يجعل له ايه؟ يجعل له مخرجا. اياك ان تكذب على الله. كان عبد الرحمن الزاهد يقول الهي عاملت الناس فيما بيني وبينهم بالامانه وعاملتك فيما بيني وبينك بالخيانه ويبكي. ما تعملش ربك فيما بينك وبينه بالخيانة، ما تبقاش مع الناس أمين وصورتك كويسة وتبقى مع ربك خاين، ما ينفعش. لابد من الصدق مع الايه؟ مع النفس. الصدق مع النفس يعني ايه؟ يعني انت تبقى عارف حقيقة نفسك، تبقى عارف انت ايه وقدراتك ايه، ما تكذبش. يعني لما تروح ويلاب بك عمل انت عارف قدراتك، تقدر ولا ما تقدرش؟ قول ما اقدرش، ده فوق طاقتي، ما تعملش فيها فرق علوز وابو السباع ونقدر واعمل ولا وانا اختبرني بس واسوي وتطلع في الاخر فاشل. قصه اصحاب الاخدود فيها انواع الصدق، صدق مع النفس وصدق مع الله وصدق مع الناس. قصه اصحاب الاخدود تدور كلها ربنا سبحانه وتعالى ذكر مجملها في سوره الايه؟ البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. قصتها كلها بتدور على غلام صغير، هذا الغلام كان صادق في معرفة الحقيقة، فربنا سبحانه وتعالى أراه الحقيقة، مش عايز أقول بشبه معجزة، هي كرامة تظهر على يد الأولياء، لأن المعجزات بتظهر على يد الأنبياء، وهذا لم يدعي النبوة، فهي كرامة أظهرها الله على يديه ليريه الحقيقة. الأمر ده الغلام كان يروح يتعلم عند الساحر، وفي طريق الساحر كده راهب من أهل العلم في الأمم السابقة النصارى يتعبد في صومعه، فالغلام داخل فلقى الراهب فتعرف عليه وبدأ يعلمه أمور الدين، فارتاح الولد لأمر الراهب، لقى كلام منطقي وكلام يخاطب النفس والعقل والروح وكل شيء فارتاح إليه. فالولد ده لما ارتاح ليه، واللي يدل على ذلك أنه أصر ليه بسر، قال له أنا بغيب عن أهلي فيضربوني، وغيب عن الساحر فيأذيني ويضربني. قال له يجوز لك الكذب في هذا الوقت لأنك تتعلم أمر من أمور دينك عندي، إذا غبت عن الساحر فقل حبسني أهلي، وإن غبت عن أهلك فقل حبسني الإيه الساحر، وما تجيبش سيرتي، لأنك لو جبت سيرتي هنضيع أنا وإنت، فللمفسدة العظيمة دي يجوز لك الكذب. والكذب طبعا نحن نتكلم عن الصدق، يجوز فين؟ في ثلاث أحوال، في الحرب، وقد يجب، قد يجب في الحرب، وهنا طبعا مع الراهب والساحر والملك اللي هو كان كذاب وكان يقتل المؤمنين، دي تعتبر كانت حرب بينهم، فيجب الكذب الآن في الحرب، والحرب خدعة. ويجوز الكذب بين الرجل وزوجه، الرجل يكذب على زوجته والمرأة تكذب على زوجها عشان الحياة إيه تستقيم بينهم. يعني انت مثلا واحد يكون كاره لزوجته، ما روحش له والله انا بكرهك عشان بس ما ينفعش اكذب عليك، ما ينفعش اقول كده، هي خلاص بقت مراتك وام عيالك. الكلام ده كان زمان قبل ما تتجوزوا تقدر تقول لا ما احبهاش او احبها، انما خلاص في عشره بينكم وفي عقد كده، فيجوز عشان الحياه تستديم انك تقول لها والله يا بحبك، ده انت احلى واحده في عينيا، ده انت كذا، ده انت كذا، ده، وتقعد بقى ايه تالف وتجيب قصص وحكايات، ده جائز كله بالكذب بالكذب. وهي برضه يجوز لها ان تعمل كده لاستقامه الحياه الزوجيه، ويجوز للاصلاح بين المتخاصمين. شايف اثنين متخاصمين، ما تروحش بقى ايه تفرقع قنابل بينهم وتقول لا ده بيقول عليه كده ليه، لان ده كل واحد بيلتمس من الثاني غلطه يعملوا عليه حكايه، لا، فانت ده لو قعدت تبقى قاعد معاه عشان تصلح بينهم، ده عمال يشتم فيه ويجيب فيه كل الموبقات، تروح للثاني تقول يا ده قال فيك كلام زي الفل، راجل طول ما انا قاعد عمال يشكر فيك ويا ما عملت وصدفته عندك واكرمته وساعدته في كذا ومش عارف ايه، ايوه الكلام ده، اه والله الكلام ده، وتروح للثاني يبقى ده عمال يشتم فيه، وتروح للثاني تقول له ده ما جابش سيرتك الا بكل خير. يبقى ايه الكذب يجوز في الاحوال الثلاثه دي، وقد يجب، وقد ايه يجب. المهم الولد بقى يكذب على الساحر وبقى يكذب على اهله، الولد ده عايز يعرف كان صادق، هل امر الساحر صح ولا امر الراهب هو اللي ايه هو اللي صح. ففي يوم من الايام المساله دي كانت شغلاه، بس كان صادق في معرفه الحقيقه. في يوم من الايام ماشي في الطريق، فاذ بدابه عظيمه اعترضت الناس ومنعتهم من الايه الناس دي، قيل ان هو كان اسد فالناس خافوا منه، وقيل الناس دي كانت بتعتقد في الدواب وتعبدها من دون الله، يعني تقربها الى الله زلفى، فكانوا طبعا زي اللي بيحصل في الهند دلوقتي. الهند دلوقتي تلاقي الدبه كده ممكن يسيبها سنه وممكن يفضل وقت حدش يقدر يقول لها هش، ليه بيعبدوا البقر والعياذ بالله، بل وصل بهم الدرجه لعباده الفئران وصراصير، تلاقي الفرق اللي عمال ياكل في الطبق وده سايبه ياكل، لا تقربلوش زي ده اله والعياذ بالله، وصارت وهكذا عقول. نسأل الله الحمد، الحمد لله الذي سلمنا بعقولنا، والحمد لله الذي هدانا للإسلام. طوبى لمن هدي الإسلام، طوبى لمن هدي الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما هدانا الإسلام أن يقنعنا بما آتانا، الحمد لله رب العالمين. شاهد لكن عنده صدق، فمر بل الآن اليوم أعرف أمر الساحر. خلي بالك الواد بيتكلم بايه؟ بلسان موقف، لانه صادق. اعرف امر الساحر ام امر الراهب اصح. ثم مسك بحجر وقال، قدم الدليل بقى على ان هو كان بيميل للراهب. الدليل اهو. اولا اول دليل ان هو اصر للراهب بالحقيقه، قال له بيحصل لي كذا وكذا، اعمل ايه؟ هذا دليل. ودليل ثاني ان هو ايه؟ اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من الساحر فامت هذه الدابة بهذا الحجر حتى يبر الناس. يبقى قدم الايه؟ ما يحب، ما يميل اليه، اللهم ان كان امر الراهب احب اليك. فهو فخصصه. ورمى الدابة، طبعا من المعقول ان دابة عظيمة ما تموتش بايه؟ لما ترميها بحجر صغير. ده صاحب الدابة بينزل عليها بخشبة ضخمة ولا معروف ان الدواب بتتحمل. إنما حجر كده يرميها بيه بالراحة كده تموت. الشاهد إن رمى الدابة بالحجر فماتت، فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الإيه؟ السلاح. تشوف لما كان صادق صدقه الله وأبان له الحقيقة. لما تكون صادق ربنا هيوريك الحقيقة ويوقفك على طريق الصح، بس أهم حاجة تكون فعلا تنوي بصدق. أيضا الراهب كان صادق، صادق مع الناس. شوف الراجل ده، الولد ده كان صادق مع إيه؟ مع الله، نفسه يعرف الحقيقة وصدقه الله. الراهب ده بيصدق مع الناس وصادق مع نفسه، إيه؟ اعترف بالفضل. لما راح الولد يحكي له يقول له ده حصل كذا كذا كذا، دابة وقفت في الطريق ومسكت حجر وضربتها، أما الراهب قال له إيه؟ أنت اليوم أفضل مني. قال راهب يعني راجل كبير وعالم نحرير، يقول له غلام صغير، عيل صغير بيعلمه وتلميذه، يقول له أنت أفضل مني ليه؟ لأن ربنا أظهر على يده كرامة لم تظهر على إيه؟ لم تظهر على يديه، فقال له أنت أفضل مني. اعترف بالإيه؟ اعترف بالحقيقة. كان صادق مع نفسه هو إيه؟ وصادق مع الناس، فاعترف بالفضل الناس وقال لهم أفضل مني. هكذا المؤمن اعترف بالحقيقة وكون صادق، لا تعبأ، لا تخشى من أحد. ربنا ادالك إمكانيات وادى الناس إمكانيات، والله فضل بعضكم على بعض. مش عيب أبدا إنك أنت تعترف بنفسك، مش عيب أبدا لما تكون أنت وصاحبك وزميلك في العمل في مكان ويجي المدير يقول والله في مهمة، مين يقدر فيكم؟ فتعرف إن زميلك أولى وأجدر بإنجاز المهمة ويحقق للشركة أرباح. ما تستأثرش لقربك من المدير ولأنك أنت صاحبه أو لأنك أنت معرفة أو لأن زيك قرابة، تقول أنا طبعا أقوم بيها، أنا أداه أدود، وأنت أفشل الناس وهتخسر الشركة قد كده وتخليهم معايا. تقول لا فلان فعلا أفضل مني في هذا المسألة. اعتراف بالحق، صدق مع النفس والصدق مع الله والصدق مع الناس. أهو الرب قال أنت اليوم أفضل مني. حتى الساحر، الساحر كان صادقا مع نفسه. الساحر مع ان معروف ان السحرة هم ايه؟ هم اكذب الناس، لكن في القصة دي الساحر بيجي في لحظات كده وما يعرفش يكذب، يصدق مع نفسه. حتى ليه صدق مع نفسه؟ ايه دليل؟ راح للملك وقال له ايه؟ قال له كبر بي السن وسأموت، فأرسل لي غلاما أعلمه السحر. فكان صادق مع نفسه انه عارف ان هو ايه؟ هيموت. يا ترى احنا عارفين ان احنا هنموت؟ مش كثير من الناس مش معتقد ولا يظن، وأمر الموت ده بعيد عن ذهنه. ولو كان أمر الموت قريب كان عمل للموت واستعد للموت. إنما النهاردة تبص تلاقي إيه؟ إيه اللي غلى الأسعار النهاردة مثلا في العقارات؟ إن كل واحد عنده قرشين بيشتري أرض ممكن مش هيعمرها ولا يبنيها إلا بعد 50 سنة. خد بالك؟ تبص تلاقي كل واحد معاه قرشين يجري ويشتري في الشروق، واللي يشتري في بدر، واللي يشتري في التجمعات. لما قالت الأرض الأسعار بقت حاجة فوق الخيال. ليه التفسير دي؟ ليه يقول لك لا انت ما تعرفش بعد 50 سنة دي هتبقى ايه؟ اصل احنا اول ما جينا هنا مصر الجديده ما كانش، كانت هو وما دلوقتي محدش عارف يسكن فيه، فشاري هناك بعد 50 سنة. يا ريتك ترسم للجنه زي ما انت ترسم للدنيا كده. بعد 50 سنة وانت هتعيش، يقول لك العيال يعملوا كذا. طب حجيت؟ يقول لك لا بعدين حجتش، ما حجش لسه، وبياخد العيال والله العظيم بعد ما تموت ولا هيعرفوك حتى. ومن الناس من الاولاد ما يعرفش ابوه بدعوه، لان هو اللي بيحصل ايه؟ ان انت بيتبعك عند موتك ثلاثه، عملك واهلك ومالك. عملك بيخش معاك ويرجع الاهل والمال، يقعد الاهل يتقسموا الايه؟ المال. ما بيفوتش عليك اسبوع بعد الدفن وتلاقي العيال عمالين يتخانقوا على الميراث والاموال. طب ابوك كان عليه ديون، يقول لك ما نعرفش، مالناش دعوه، امي تسددها. يا ابني ده بعد وصيه يوصى بها او دين، ما ينفعش الميراث الا بعد ما اقضي الدين ولا الوصيه. يقول لك لا طلعوا حقي، واللي عايز بقى يسدد يبقى يسدد من حقه. شوف الديون الوصايا ما بتنفذش كثير من الناس. فما تسيبش حاجه لابنك ولا لزوجتك يعملوها، اعمل كل حاجه وانت موجود، ادي حقوق ربنا اللي عليك، سواء حج او سواء او سواء او كذا وكذا وكذا. كثير منا مش صادق حتى مع نفسه، مش عارف ان هو هيموت، عشان كده مش موفي حق ربنا سبحانه وتعالى. كثير منا لما قرا كتابين او سمع درسين او فرق شرطين قال لك انا طالب علم وانا عالم وافتي، ويطلع يفتي بالفتاوى اللي انتوا عارفينها، خد بالك، ويفتي بكذا ويفتي بكذا ويفتي بكذا، ويقول لك انا عالم من علماء الاصل، او انا فلان عالم من علماء الاصل، كل من هب ودب انا عالم، ويعرض نفسه للفتيه. رحم الله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابه رسول الله كان الرجل يخش اريد مفتي تفتيني في المسألة دي، يقول لا لا فلان اعلم مني روح له ده صحابي صحاب رسول الله تمطط صحابي لا بس ده احسن مني فيروح يقول لا فلان احسن مني يروح فلان احسن مني 100 صحاب قاعدين في قلب الجامع تلف وترجع لمين ترجع للاولاني بعد ما يروح وكله يتهرب من ايه من الفتوى فتوى عارف فتوى يعني ايه وانا تفتي الناس خاصة في الأمور العصرية اللي محتاجة اجتهاد واجتهاد ده معناه أنك تكون عندك علم بالقرآن وعلم بالسنة وعلم بالفقه وعلم بالحديث وعلم باللغة وعلوم كده مجتمعة عشان تبقى مجتهد وتستنبط حكم وتطلع ما تتجرأش على الفتية المتجرئ على الفتية متجرئ على ايه على النار والعياذ بالله ففي أكذوبة كده واحد يكذب الكذبة ويصدقها يكذب على نفسه ايه انا ملتزم انا شيخ انا عالم ويصدق ان هو عالم زي بالضبط كده واحد كان ماسك بعره في ايديه اعزكم الله بعره ماسكها فنسال الله ايه التمره الحلوه اللي في ايديك دي ويجي مر على انا لا ده في ايدي تمره انت جايب التمره دي منين فصدق ان هي تمره فاكلها صدق ان هي تمره ايه فاكل التمره كذب كذبه وصدقها واكلها ايها الاخوه الكرام معلش طولت عليكم بس الصدق ومن الصدق ان انت لما تؤمر بشيء تكون اول من يفعل به كان الحسن البصري إذا أمر بشيء لا يترك وإذا نهى عن شيء لا يفعل كان أصدق الناس في قوله وفي فعله قال عبد الواحد بن زيد كان الحسن إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به وإذا نهى عن شيء كان من أطرك الناس له ولم أرى أحدا قط أشبه سريرة بعلانية منه مش حد يشبه سريرته علانيته من هذا الرجل مخالفة الظاهر عن الباطن بقصد رياء ان ظاهرك يخالف باطنك بقصد منك رياء وعن غير قصد ينافي الصدق وعن غير قصد ينافي الايه ينافي الصدق قال جعفر الصادق الصدق هو المجاهدة وألا تختار على الله غيره كما لم يخطر عليك غيرك قال تعالى هو اجتباكم يعني هو اصطفاكم ربنا اصطفاك واجتباك ولم يخطر عليك غيره فلا تخطر على الله غيره سبحانه وتعالى وجل في علاه بشرى للصادقين وتحذير للكاذبين قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وتذكروا دائما قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق بلا إله إلا الله وصدق به يعني عمل به في قوله وعمله وحاله كما قلت لكم فالصدق في هذه الثلاثة قال ذو النون المصري الصدق سيف الله في أرضه ما وضع على شيء إلا قطعه الصدق سيف الله في أرضه ما وضع على شيء إلا قطعه عباد الله الصادق حبيب الله فمن أراد أن يحبه الله فليصدق في قوله وليصدق في عمله وليصدق في حاله أصدق مع نفسك أصدق مع الناس أصدق مع الله يحبك الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في حبه وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا واجعل كلامنا حجة لنا لا علينا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم جنبنا قرناء السوء اللهم رد عنا كيد الكائدين وحفظ الحافظين وأذى المؤذين وظلم الظالمين وإجرام المجرمين وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين وأنت القوي المتين ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.